يعني تخيلوا برمجية خبيثة شديدة الدهاء كتبت بشفرة معقدة جداً ومزروعة في ملف حجمه 4.3 ميجا بايت بس.
رقم صغير جداً بصراحة.
بالضبط، والمخيف إن هذه البرمجية يعني ما تفعل أي شيء على الإطلاق لما يفتحها مبرمج بشري، تتظاهر بالموت التام، لا تسرق بيانات، لا تخرب ملفات، ولا حتى تثير أي شكوك،
كأنها غير موجودة أساساً.
صح، ولكن بمجرد ما يقوم المبرمج بفتح نفس الملف باستخدام أدوات مساعدة برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، هنا البرمجية تستيقظ فوراً وتشن هجوم كاسح.
وهذا يعني تحول مرعب.
يعني هذا مو مشهد من فيلم خيال علمي، هذا هجوم حقيقي حدث بالفعل وتم تصميمه خصيصاً لاستهداف الذكاء الاصطناعي بدلاً من البشر. أهلا بكم في قراءتنا المتعمقة الجديدة. حسنا، دعونا نفكك هذه التفاصيل.
أهلا بك. شوف، هذا الهجوم تحديدا هو اللي يضعنا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي.
إحنا اليوم بنحلل مجموعة من التقارير والمصادر التقنية الصادرة في 9 يونيو عام 2026.
تقارير تبدو من الوهلة الأولى كأنها غير مترابطة. صح، تماما، لكن ما يجمعوها مو مجرد كونها أخبار تكنولوجية. ما نراه اليوم والواحد لازم يركز فيه هو انهيار تام للحدود التي كانت تفصل بين الصناعات. يعني في الماضي كانت علوم الفضاء تعمل بمعزل عن حي المال في وول ستريت،
والأمن السبراني كان منفصل تماماً عن تصميم الهواتف المحمولة.
بالضبط، اليوم إحنا نعيش ظاهرة نقدر نسميها التقارب أو التقاطع المطلق. كل شيء يندمج عشان يخلق نسيجاً تقنياً واحداً متكامل،
وهذا التقارب هو الذي يخلي نقاشنا اليوم بالغ الأهمية. إحنا ما رح نكتفي بسرد الأخبار للمستمعين، بل هدفنا هو فهم كيف ولماذا تترابط هذه الأحداث،
وكيف ممكن لصاروخ ينطلق للفضاء أن يؤثر في النهاية على الطريقة اللي شخص يشتري فيها قهوة باستخدام هاتفه الذكي.
واو، ربط غريب بس منطقي. طيب، خلينا نبدأ من نقطة تبدو وكأنها أبعد ما تكون عن حياتنا اليومية، ولكنها في الحقيقة تضع البنية التحتية لكل شيء آخر، الفضاء.
قطاع الفضاء صار مصرحاً لأحداث مجنونة مؤخراً.
فعلاً، المصادر اللي عندنا تشير لإنجاز جديد لشركة سبيس إكس، صاروخ فالكون 9، وتحديداً المعزز اللي يحمل الرمز B1067، أكمل رحلته 35.
35 رحلة لنفس المعزز؟
إيوه، والمفاجأة إن هذا المعزز عمره 5 سنوات بس. يعني مهلاً، كيف ممكن لقطعة من المعدن تتعرض لدرجات حرارة بتحرق الغلاف الجوي إنها تذهب وتعود 35 مرة؟
السر هنا يا طويلة العمر يكمن في تحويل ما كان يعتبر معجزة هندسية إلى مجرد روتين تجاري. يعني عشان نفهم حجم هذا الرقم بشكل أوضح لازم نعود شوية للوراء،
لمرحلة مكوك الفضاء التابع لناسا مثلاً.
بالضبط، المكوك الأسطوري الذي كان درة التاج البشري توقف رقمه القياسي عند 39 رحلة طوال فترة خدمته.
يعني إحنا الآن على بعد 4 رحلات بس من كسر هذا الرقم التاريخي،
عن طريق معزز تجاري واحد. ولكن الفارق الجوهري مو في عدد الرحلات وبس، الفارق في الكفاءة التشغيلية. مكوك ناسا كان يتطلب جيش من المهندسين وشهور من الفحص
وتكاليف فلكية بعد كل هبوط طبعاً.
صح، أما سبيس إكس فقلصت زمن التجهيز لإعادة الإطلاق إلى أقل من 2 أسبوع. وتخيلوا، في اختبارات حالية لتقليص هذه المدة لأقل من 2 أسبوع عبر تقنيات فحص آلي متقدمة.
1 أسبوع؟ هذا يذكرني بطريقة عمل شركات الطيران التجاري. الطائرة تهبط، تخضع لفحص سريع، تتزود بالوقود وتطير مجدداً في غضون ساعات.
التشبيه هذا دقيق جداً، وهذا هو الهدف النهائي لرحلات الفضاء حالياً.
طيب، دعنا نغوص في لغة الأرقام لأنها بصراحة مذهلة هنا. التقرير يقول إن سبيس إكس تتقاضى من العملاء حوالي 67 مليون دولار مقابل الإطلاق الواحد.
رقم كبير بالنسبة للعميل، لكن التكلفة على الشركة هي القصة الحقيقية.
إيوه، التكلفة الفعلية للشركة بفضل إعادة استخدام هذا المعزز انخفضت لتتراوح بين 15 و20 مليون دولار فقط.
يعني إحنا نتكلم عن هامش ربح يقارب 45 إلى 50 مليون دولار في كل رحلة.
رقم خيالي، والشركة تخطط لتنفيذ 140 إطلاقاً في عام 2026، هذا يعني إطلاق كل يومين ونصف تقريباً.
وتخيل حجم التدفق النقدي من وراء هذه العمليات.
هذا سؤالي بالضبط، كيف يتم استثمار كل هذه الأرباح الهائلة؟ وين تروح كل هذه الأموال؟
هذا هو السؤال الأهم. الأرباح هذه ما تذهب لتكديس الثروات، بل تمول مشروعين جالسين يغيرون شكل العالم. الأول هو صاروخ ستارشيب العملاق،
المشروع اللي المفروض يودينا للمريخ.
تماماً. والمشروع الثاني واللي همنا أكثر في سياق التقارب التقني اليوم هو شبكة ستارلينك. هذا المعزز اللي تكلمنا عنه كان يحمل 29 قمر صناعي إضافي
ليرتفع عدد الأقمار النشطة في الشبكة ل6000 قمر، صح؟
صح. خفض تكلفة الوصول للفضاء يعني القدرة على نشر شبكة إنترنت تغطي كل شبر من الكوكب. ولما العالم كله يمتلك اتصالاً مستمراً وعالي السرعة، كمية البيانات المتدفقة رح تتضاعف بشكل جنوني.
فهمت عليك. وهذه البيانات هي الوقود اللي يغذي الوحش القادم في حديثنا، الذكاء الاصطناعي.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، البيانات هي حرفياً شريان الحياة للذكاء الاصطناعي. وهذا ينقلنا من منصات الإطلاق الفضائية مباشرة إلى
أروقة وول ستريت. التقارير تكشف إن شركة أوبن أي آي اللي ابتكرت تشات جي بي تي قدمت بشكل سري طلب يعرف بفورم اس 1 تمهيداً للاكتتاب العام الأولي.
خطوة ضخمة جداً في عالم التقنية والمال.
وهناك حديث عن قفزة في التقييم من 150 مليار دولار إلى تريليون دولار. وفي نفس الوقت منافستها الأشرس شركة أنثروبيك اللي طورت نموذج كلود قدمت طلب مماثل قبل أسبوع
بتقييم يقارب 965 مليار دولار، أرقام فلكية.
دعنا نوضح للمستمعين أولاً إيش هو هذا الفورم S1 ولماذا هذا التوقيت بالذات للشركتين.
طيب، نموذج S1 ببساطة هو تذكرة الدخول الرسمية للبورصة الأمريكية، وثيقة ضخمة تتطلب من الشركة إنها تكشف كل أوراقها المالية، أرباحها، خسائرها، ومخاطرها أمام هيئة الأوراق المالية.
يعني ما عاد في أسرار عن الوضع المالي.
بالضبط. والتوقيت هنا أبداً مو صدفة. هذه الشركات وصلت لجدار مالي ضخم. تطوير الجيل القادم من نماذج اللغات المتقدمة ما عاد يعتمد على كتابة أكواد ذكية وبس،
صار يعتمد على قوة الحوسبة الخام، العتاد نفسه.
ركز بيانات بحجم مدن صغيرة، شراء مئات الآلاف من رقائق انفيديا اللي تكلف مليارات الدولارات، ناهيك طبعا عن استهلاك الطاقة الهائل.
عشان كده يحتاجون أموال البورصة. التقرير يقول إن العوائد المتوقعة لشركة أوبن أي آي في عام 2026 تبلغ حوالي 10 مليارات دولار،
ومعظمها يجي من 25 مليون مشترك في خدمة شات جي بي تي بلس.
لكن يبدو إن هذه المليارات العشرة تحترق بسرعة هائلة لتغطية تكاليف الخوادم والتدريب.
تماماً، المصاريف التشغيلية مرعبة.
وهنا بصراحة أريد أني أتوقف وأطرح تحدي منطقي شوية. شركة أوبن أي آي بدأت كمؤسسة غير الربحية تهدف لتطوير ذكاء اصطناعي آمن للبشرية.
هذا كان الهدف النبيل في البداية، صح؟
ثم تحولت لهيكل معقد جداً يعرف بشركة ذات أرباح محدودة عشان تجذب المستثمرين. وول ستريت بطبيعتها وحش لا يشبع.
المستثمرون هناك يطلبون نمو غير محدود.
أيوة، ما يعترفون بشيء اسمه سقف أرباح. فكيف ممكن لشركة بهذا الهيكل التنظيمي المتناقض إنها تنجو في البورصة من غير ما تنهار تحت ضغط اللوائح الحكومية ومطالب المستثمرين بزيادة الأرباح بأي ثمن؟
شوف، التحدي اللي تطرحينه هو بالضبط اللي يخلي هذا الاكتتاب تاريخي وخطير في نفس الوقت. في توتر هيكلي داخل هذه الشركات. من جهة، هي تحتاج أموال وول ستريت لمواصلة السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام،
اللي هو الـ AGI.
صح. ومن جهة أخرى، اللوائح الحكومية بدأت تلتف حول عنقها لمنع الاحتكار أو التسبب في كوارث تقنية. وول ستريت غالباً رح تجبر أوبن أي آي على تغيير هيكلها
أو إيجاد ثغرات قانونية ترضي المساهمين.
100%. السباق الآن ما عاد سباق خوارزمي وبس، هو سباق لجمع أكبر قدر من السيولة المالية قبل ما تفرض الحكومات قيوداً صارمة تعرقل هذا التوسع المهول.
إذن الذكاء الاصطناعي يحتاج تريليونات الدولارات عشان يتطور، ولكن وهنا نصل لنقطة التحول المرعبة والمثيرة في آن واحد. الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد برنامج نستخدمه لكتابة نصوص أو إنتاج صور،
ولا عاد مجرد أصل مالي تستثمر فيه وول ستريت.
بالضبط، المصادر تأخذنا لتقنية جديدة كلياً. الذكاء الاصطناعي بدأ يمسك بمحافظ الأموال بنفسه. ميتاماسك، وهي من أشهر محافظ العملات المشفرة، أعلنت عن إطلاق محفظة مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي.
أطلقوا عليها اسم Agent Wallet.
إجوة، كيف نفهم هذا التحول من مجرد أداة مساعدة إلى وكيل مالي مستقل يتصرف في الأموال؟
لتبسيط الأمر، تخيلي إنك وظفت مدير ثروة يعمل عندك على مدار الساعة، لا ينام، لا يتأثر بالمشاعر، ويقدر يقرأ ويحلل أسواق العالم كله في أجزاء من الثانية.
يعني مدير محفظة خارق للعادة.
تماماً. هذه المحفظة تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي، اللي هي برمجيات عندها استقلالية عالية، إنها تتداول وتدير الأصول تلقائياً في منصات التمويل اللامركزي،
اللي هي منصات ديفاي.
صح، عبر أكثر من 25 شبكة بلوك تشين مختلفة، وكل هذا بدون أي تدخل من المستخدم، بمجرد ما تعطيه الصلاحيات الأولية.
التقارير تذكر سيناريوهات استخدام محددة لهذول الوكلاء، مثل المراجحة أو الأربيتراج.
المراجحة تعتبر من أهم الوظائف هنا.
لمن لا يعرف المراجعة، هي ببساطة إنك تلاحظ إن سعر سهم أو عملة ما في بورصة طوكيو أقل بسنت واحد من سعره في بورصة نيويورك،
فتقوم بشرائه من هنا وبيعه هناك فوراً لتحقيق هذا الفارق كربح.
البشر طبعاً ما يقدرون يفعلون هذا الشيء يدوياً بهذه السرعة، لكن الوكيل الذكي يقدر ينفذ آلاف من هذه الصفقات في ثانية واحدة عشان يحسن العوائد.
ومو بس كده، يقدر كمان يتخذ قرار بإغلاق الصفقات وإيقاف الخسائر إذا استشعر بناءً على البيانات بداية انهيار في السوق.
طيب، إعطاء روبوت مفاتيح أموالنا يعتبر آيون كابوس أمني بصراحة، بس ميتا ماسك وضعت طبقات حماية.
100%. قبل ما ينفذ الوكيل أي صفقة، النظام يقوم بمحاكاة المعاملة في بيئة معزولة عشان يشوف إيش رح تكون النتيجة.
وهناك أيضاً حماية من شيء يسمى MEV أو القيمة القصوى القابلة للاستخراج،
مصطلح معقد جداً في عالم التشفير.
فورة للشراء تذكرة مسرح، ولما يسمعك تطلب التذكرة الأخيرة يدفع هو رشوة سريعة لموظف شباك التذاكر عشان يتخطاك.
يشتري التذكرة هو، ثم يعرضها عليك بسعر أعلى في نفس اللحظة.
بالضبط، هل هذا التشبيه دقيق؟
هذا تشبيه دقيق وعبقري للغاية. في شبكات البلوكتشين، في روبوتات ثانية تراقب الصفقات اللي يطلبها المستخدمون، وتحاول تدفع رسوماً أعلى للمعدنين عشان تمرر صفقاتها هي أولاً وتتخطى الطابور، وبالتالي تتلاعب بالسعر.
يعني حماية MEV في هذه المحفظة تمنع تلك الروبوتات من استغلال الوكيل الذكي الخاص فيك.
تماماً، والإضافة طبقة أخرى من الطمأنينة للمستخدمين، المحفظة تقدم تأميناً يصل إلى 10,000 دولار ضد الخسائر الناتجة عن أخطاء في العقد الذكي.
وهنا لازم أعترض شوية وأطرح سؤال جوهري. يقولون إنه في تأمين بقيمة 10,000 دولار. في عالم التشفير شديد التقلب، هذا المبلغ ممكن يتبخر في ثواني.
صحيح، مبلغ لا يذكر أمام التقلبات العنيفة.
ماذا لو حدث انهيار مفاجئ للأسواق، ما يعرف بالفلاش كراش، وقام وكيل الذكاء الاصطناعي المستقل بناء على بيانات متخبطة باتخاذ قرار كارثي ومتهور أدى لتصفية محفظة بمئات الآلاف من الدولارات؟
هذا هو السيناريو المرعب اللي الكل خايف منه.
أين تقع المسؤولية القانونية وقتها؟ هل نلوم المبرمج اللي صمم الوكيل، أو شركة ميتا ماسك اللي وفرت البنية التحتية، أو المستثمر اللي ضغط على زر موافق وخلاص؟
إحنا نتكلم عن فراغ التشريعي مرعب فعلاً. المذهل هون هو الانتقال لعصر التمويل المستقل. القوانين المالية الحالية في كل دول العالم تفترض وجود نية بشرية،
أو على الأقل كيان اعتباري يمكن محاسبته لما يقع خطأ أو تلاعب.
بالضبط، لما تزيل العنصر البشري تماماً من معادلة اتخاذ القرار في أجزاء من الثانية، تنهار المنظومة القانونية الكلاسيكية كلها. التقارب بين الذكاء الاصطناعي والتمويل يخلق كفاءة لا مثيل لها، بس يفتح باب لتعقيدات ما اختبرناها من قبل أبداً.
ومادامنا نتكلم عن التعقيدات والتهديدات الجديدة، خلينا نعود للقصة المظلمة اللي بدأنا فيها النقاش. دودة مياسمايا الخبيثة.
أو لغم الأرض الذكي زي ما تفضلتي.
أيوة، المصادر ذكرت إن هذه الدودة استطاعت اختراق 73 مستودع برمجي لشركة مايكروسوفت على منصة جيت هاب. الفكرة المذهلة هنا هي آلية التفعيل.
هذه البرمجية لا تعمل أبداً في محررات النصوص التقليدية.
صح، المحررات اللي يستخدمها المبرمج البشري العادي، وهذا اللي يخليها ثورة في عالم الهجمات السيبرناتية.
القراصنة أدركوا تحول جذري في سلوك المطورين. المبرمجون اليوم ما يكتبون كل سطر كود بأنفسهم، صاروا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل كلو كود أو كيرسر لمساعدتهم.
عشان تقرأ الأكواد السابقة وتقترح التعديلات أسرع.
100%. القراصنة صمموا دودة مياسما عشان تكون خاملة تماما وتتجاوز برامج الحماية العادية اللي تبحث عن سلوك فيروسي تقليدي.
بس بمجرد ما يقوم المساعد الذكي بقراءة الكود تستيقظ الدودة
وتستغل الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمساعد الذكي هذا عشان تسرق البيانات الحساسة ومفاتيح واجهات برمجة التطبيقات
اللي هي الـ API Keys.
صح، وبعدين تنسخ نفسها وتنتقل لمستودعات أخرى.
هذا التصميم فعلا زي اللغم الأرض الذكي جدا في ساحة معركة. لغم مبرمج بحيث ما ينفجر إذا مر فوقه جندي مشاة أو سيارة عادية
أو حتى دبابة من نوع مختلف.
أيوة، هو كامن تماما وما ينفجر إلا إذا استشعر ذبذبات محرك دبابة من طراز محدد جدا. لقد تم تصميم الدودة لاستهداف الأداة اللي نعتقد إنها تحمينا وتساعدنا.
أداة الذكاء الاصطناعي نفسها أصبحت هي الهدف.
صحيح، إن منصة جيت هاب استجابت بعبقرية وحظرت المستودعات المصابة في غضون 105 ثواني فقط، ولكن في عالم الحوسبة 105 ثواني هذه تعتبر دهر كامل.
ثواني تكفي لنسخ بيانات ضخمة.
كم مطور قام بفتح تلك الأكواد بأدواته الذكية خلال الدقيقة والنصف هذه؟
وهذا يبرز مفهوم جديد كليا في الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي كناقل هجوم أو ما يسمى أتاك فيكتور.
يعني ما عاد مجرد ضحية، صار هو الباب.
بالضبط، في الماضي كان القراصنة يبحثون عن ثغرات في نظام التشغيل أو في المتصفح، اليوم هم يستهدفون السياق الذي يعمل فيه الذكاء الاصطناعي وكيفية معالجته للمعلومات آليا.
يعني لما نعطي الذكاء الاصطناعي القدرة على قراءة ملفاتنا وإدارة أموالنا وكتابة برامجنا،
إحنا مو بس نجعل أداة، إحنا نجعل الباب الخلفي اللي ممكن للقراصنة الدخول منه متجاوزين كل الدفاعات البشرية.
واو، بصراحة إحنا قمنا برحلة من صواريخ الفضاء اللي توفر البيانات إلى شركات الذكاء الاصطناعي لتحللها إلى الوكلاء المستقلين اللي تاجرون بها،
وصولاً للفيروسات اللي تهاجم هؤلاء الوكلاء. رحلة متكاملة من التقارب
كمانا. بس كيف سيختبر إنسان عادي شخص ما يهتم بوول ستريت ولا يبرمج على جيت هاب هذا التقارب بأكمله؟ الإجابة تأتي من الجهاز الأقرب لجسدنا،
الهواتف والساعات الذكية.
إيوة، وتحديداً من مؤتمر مطوري أبل WWDC 2026. كيف أبل تدمج كل هذا التعقيد المذهل في جهاز نرتديه على معصمنا أو نحمله في جيوبنا؟
التغيير الجذري يبدأ من نظام Watch OS 27 الخاص بساعة أبل. إحنا ما نتكلم هنا عن إضافة تطبيق جديد للذكاء الاصطناعي داخل الساعة.
مو تطبيق تفتحه وتسكره.
لا أبداً، ما كشفته المصادر هو أن سيري AI أصبح هو النظام نفسه، واجهة الساعة التقليدية اللي كلنا نعرفها واللي كانت عبارة عن شبكة من التطبيقات المنفصلة
تم استبدالها بواجهة دينامية تتشكل وتتغير باستمرار بناء على السياق الشخصي للمستخدم.
وهذا المفهوم اللي هو السياق الشخصي هو حجر الزاوية للمرحلة القادمة.
التقارير أعطت مثال حي ورهيب. يمكنك أنك تسأل الساعة سؤال يبدو غامض، مثل متى كانت آخر مرة راسلت فيها أمي؟
سؤال يحتاج فهم بشري للعلاقات.
صح، النظام ما رح يفتح تطبيق الرسائل عشان تبحث أنت بنفسك، بل الذكاء الاصطناعي سيقوم آلياً بالغوص في سجلاتك، يفهم العلاقة، يقرأ المحتوى ويعطيك الإجابة المباشرة.
وهناك كمان ميزة Workout Buddy، وهذه مو مجرد أداة لتتبع النبض أو السعرات الحرارية،
هي أداة تتكيف بذكاء مع مستواك وتاريخك الرياضي عشان تعطيك توجيهات حية.
بس طبعا كل هذا السحر يحتاج عتاد قوي.
100%، عشان كذا هذه الميزات رح تكون محصورة فقط في الساعات التي تحتوي على شريحة S9، أي الإصدار التاسع فما فوق.
وهناك نقطة أخرى بالغة الأهمية أذكرتها التقارير، وهي تأجيل إطلاق هذه الميزات الذكية في دول الاتحاد الأوروبي.
وهذه نقطة سياسية وقانونية بحتة.
صحيح، التأجيل هذا مو بسبب خلل تقني من أبل، بل بسبب قانون الأسواق الرقمية المعمول به هناك. هذا يسلط الضوء على كيف أن التشريعات وقوانين الخصوصية ومكافحة الاحتكار
تلعب دور حاسم في سرعة تبني التقنيات المتقدمة. التكنولوجيا قد تكون جاهزة تماماً،
لكن البيئة التنظيمية هي اللي تحدد متى وأين يتم استخدامها، بمعزل عن آراء الشركات.
بالضبط. وبالانتقال من الساعة للجهاز الأهم والأكثر انتشاراً، الهاتف المحمول، في تسريب يهز صناعة الهواتف حالياً.
تسريب المطور سام هنري جولد.
أيوة، سام كان يعبث في الأكواد المصدرية للنسخة التجريبية من نظام iOS 27، واكتشف متغيرات برمجية ما يمكن تفسيرها إلا بطريقة واحدة.
مصطلحات مثل fold state يعني حالة الطي، وangle degrees أو درجة الزاوية. أبل، الشركة التي تتأنى دائماً، تحضر نظامها التشغيلي لدعم هاتف قابل للطي،
وهو المتوقع إطلاقه بين عامي 2027 و2028.
المصادر تقدم تفاصيل مذهلة عن هذا الجهاز القادم. إحنا بننظر للشاشة، يتراوح حجمها عند الفتح بين 7.5 إلى 8 بوصات.
حجم ممتاز، بس المشكلة الدائمة في هذه الأجهزة هي تجعد الشاشة.
وللتغلب على هذه المشكلة اللي تعاني منها الأجهزة الحالية، أبل تعمل على دمج طلاء سيراميك أو ما يعرف بزجاج فائق النحافة، UTG.
عشان نبسط فكرة UTG للمستمعين، تخيل زجاج يمتلك مرونة البلاستيك بحيث ينضوي بالكامل بدون ما ينكسر،
ولكنه يحتفظ بصلابة الزجاج عشان يحمي الشاشة، ومصمم ليتحمل ما يقارب 200,000 عملية طي.
200,000 عملية طي؟ هذا يعني استخدام يومي مكثف لعدة سنوات.
والمؤشر الأهم كان في دعوة أبل للمطورين لتصميم واجهات مرنة لا تعتمد على شاشات ثابتة الأبعاد. وهنا يطرح السؤال نفسه بقوة، لماذا الآن؟ ولماذا يتوقع أن يكون السعر باهظ جداً بين 1800 و2500 دولار؟
أبل دائماً تتأخر في دخول أسواق جديدة، صح؟
رأينا سامسونج وموتورولا تسيطران على الهواتف القابلة للطي لسنوات. هل دخول أبل بهذا السعر سيجعل الهواتف القابلة للطي معيار أساسي لكل هاتف ذكي في المستقبل؟
أم سيبقى هذا الجهاز مجرد قطعة رفاهية تكنولوجية مبالغ في سعرها؟ هذا سؤال المليون دولار.
بصراحة، إيش اللي ممكن يجبر شخص على دفع 2500 دولار في هاتف؟
الإجابة يا عزيزتي تكمن في العودة لموضوعنا الأساسي اليوم، التقارب. أبل ما تبغى تطلق هاتف قابل للطي بس عشان تستعرض عضلاتها الهندسية.
الموضوع مرتبط بالذكاء الاصطناعي اللي تكلمنا عنه.
100%، الذكاء الاصطناعي العميق اللي يمتلك سياق واسع ويدير مهام معقدة عبر نظام الحوسبة السحابية الخاصة،
اللي يوازن بين قوة المعالجة السحابية والحفاظ المطلق على خصوصية المستخدم.
هذا الذكاء يحتاج مساحة فيزيائية أكبر ليعرض مخرجاته. الشاشة الثابتة القديمة ما عادت تكفي لتعدد المهام والتفاعل المستمر مع هذا العقل الرقمي.
يعني أبل تعتقد أن الجهاز الفيزيائي لازم يتمدد ويطوى عشان يستوعب حجم هذه البرمجيات الجديدة، والسعر يعكس تكلفة هذا التحول الجذري في العداد والبرمجيات معا.
بالضبط، هذه نقلة نوعية متكاملة مو مجرد شاشة تنطوي.
هذا يقودنا لتلخيص هذا المشهد. لم تكن هذه مجرد أخبار متناثرة، ما ناقشناه اليوم هو توثيق ليوم تلاقت فيه مسارات التكنولوجيا المتباينة لتشكل مسارا واحد
ومترابط بشكل يخوف.
الصواريخ اللي تعاد استخدامها بكفاءة تبني شبكة اتصالات عالمية، وهذه الشبكة توفر البيانات المطلوبة لتغذية شركات ذكاء اصطناعي تستعد لجمع تريليونات الدولارات في وول ستريت.
وهذا الذكاء الاصطناعي يخرج من الخوادم ليصبح وكلاء مستقلين يتداولون أموالنا في منصات التمويل اللامركزي.
وفي نفس الوقت، قراصنة الإنترنت يطورون أسلحة تستهدف هؤلاء الوكلاء تحديداً، وفي نهاية السلسلة تقوم الشركات بتغيير شكل ساعاتنا وهواتفنا لنتمكن من احتواء هذا العالم الجديد والتفاعل معه.
هذا التقارب يغير الطريقة اللي لازم نفكر بها كبشر وكيف نخطط لمستقبلنا المالي والعملي. عملها العميقة، سواء كان تطبيق بنكي أو برنامج لكتابة الأكواد أو حتى الهاتف اللي في يده.
وبما أن كل شيء أصبح مرتبط ببعضه بشكل وثيق، خلينا نترك للمستمعين فكرة عميقة ومربكة للتأمل مبنية على المصادر اللي ناقشناها.
فكرة للمستقبل القريب.
إيوة، احنا شفنا اليوم كيف أنه وكلاء الذكاء الاصطناعي يقدرون يديرون محافظ التداول باستقلالية تامة، وشفنا كمان كيف صممت دودة مياسما لتستهدف أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة البرمجة بدلاً من استهداف البشر.
صحيح.
ماذا سيحدث غداً؟ لما يدمج القراصنة الفكرتين مع بعض. تخيلوا برمجية خديثة متطورة تصمم خصيصاً لاستهداف وكلاء التداول المالي أو الإيجنت وليتس، ولكن مو لسرقة الأموال بشكل مباشر ليتم كشفها،
بل للتلاعب بالبيانات اللي يقرأها الوكيل الذاتي.
بالضبط، تتلاعب بالبيانات، مما يخلي الوكيل ينفذ صفقات مالية خاسرة بشكل متعمد لصالح جهة خفية تستفيد من هاي الخسارة.
هذه هي قمة التعقيد والمفارقة، إذا تعرض وكيل ذكاء اصطناعي لخداع بيانات دقيق وقام بتدمير ثروتك عن طريق تنفيذ صفقات تبدو رياضيا صحيحة وقت تنفيذها، من رح يكون المذنب أمام القانون؟
سؤال صعب، هل هو المبرمج اللي ما توقع هذا الهجوم؟ أم القراصنة اللي ما سرقوا سنت واحد بل فقط قاموا بتشويه المعطيات؟
أم أننا رح نصل لمرحلة نضطر فيها لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي آخرين مهمتهم الوحيدة هي مراقبة ومحاكمة الوكلاء الماليين الأوائل، حروب روبوتات في الخلفية؟
سؤال شائك، يثبت إن وبرغم كل هذا التطور السريع وهذا التقارب المذهل بين الصناعات، إحنا لسه نفتقر للوائح والإشارات المرورية اللازمة لتنظيم هاي التقاطعات المعقدة. نشكركم على مرافقتنا في هذا النقاش التحليلي الشامل، نتمنى نكون قدمنا لكم رؤية أوضح لكيفية ترابط خيوط هذا المستقبل المثير.